بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع الدرس الثالث المتعلق بقواعد وضوابط سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأخذنا بالأمس أهمية دراسة هذا العلم العظيم، ودرسنا اليوم حول مصادر السيرة ثم المدارس فيها، ثم بعد ذلك نختم هذه الدروس بالضوابط لفهم السيرة ونحو ذلك. مصادر السيرة معناها الكتب التي تستقى منها السيرة، ونحن نظرا للمقام والوقت إنما نقف فيها على إشارات عابرة ومقدمة مختصرة تناسب المقام، يحتاجها كل مبتدئ في قراءة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، ليطلع على حجم ونوعية المصادر وميزتها بشكل عام، وقدر الصحة والضعف في مروياتها بشكل خاص. والحقيقة أن ضبط مصادر السيرة معناه أخذ السيرة بطريقة مأمونة، ضبط مصادر السيرة معناه أخذ السيرة بطريقة مأمونة، فمعرفة المصادر سبيل للعلم الصحيح في هذا الباب العظيم، وحماية من الوقوع في تحريفات المغرضين ونحوهم، لأن المصادر هي سبيل الولوج للعلم، وعلى قدر التوفيق في الاختيار تكون نتيجة الدراسة واستقامتها وصلاحها، فلا بد من معرفة المصادر القديمة والاطلاع عليها والعلم بمناهج مؤلفيها، ولا بد أيضا من معرفة الحديث ومعرفة توجه المؤلف، يعني لابد من معرفة توجه المؤلف عند معرفة المصدر، وفي هذا أمان من الزلل، فما الخطأ الأخذ من كل كتاب كتب في السيرة، والأخذ من الكتب المؤلفة في ذلك بنظر واحد، فكل ما ورد في الكتب ليس مقبولا، وأسوأ من ذلك الاعتماد على كتب المعاصرين دون إدراك لنزعاتهم الفكرية وتوجهاتهم الحزبية والعقدية ومناهجهم الدعوية، فمعرفة منهج المؤلف في الحقيقة هو أهم من معرفة المصدر ذاته، لأن المنهج هو بالحقيقة بمثابة الوعاء والقالب لما ينقله المؤلف من أحداث السيرة، ولذلك ظهر من يؤول السيرة بتأويلات تخالف ما ورد في القرآن، ويستنبط منها استنباطات تخالف ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية. بل بعض الناس يحاكم المعجزات ودلائل النبوة إلى العقل، متجاهلا حقيقة النبوة والرسالة. المصادر العلماء يقسمونها إلى قسمين اثنين، منهم من يقول مصادر أصلية ومصادر فرعية، وعلى كل هذا التقسيم من أجل تسهيل الأمور. وقد أفردت مؤلفات في هذا الباب خاصة من المعاصرين ممن يكتب في السيرة، كثير منهم يقدم كتابه بمقدمة حول مصادر السيرة وميز كل مصدر، فعلى طالب العلم أن يحرص على الاطلاع على هذه المصادر. أهم المصادر القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الدلائل وكتب الشمائل وكتب السير والمغازي وكتب التواريخ العامة. أهم المصادر، وللفائدة العلمية تجدون بعض الكتاب لما يكتبون في حواشيهم يكتبون المصدر ويكتبون المرجع، ما الفرق بينهما؟
مصدر الأصل والمرجع اللي بعد اللي أخذ من المصدر.
أقول بعض العلماء لما يذكر يؤلف خاصة في المعاصرين يذكر المصادر يذكر المراجع، هي المصادر القديمة والمراجع الحديثة، هذا الأصل. القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الدلائل وكتب الشمائل وكتب السير والمغازي والتواريخ العامة، هذه أهم المصادر، وإن كان ثمة مصادر كثيرة. والقرآن أهم مصدر على الإطلاق، ولا بد معه عند دراسة السيرة منه من الوقوف على كتب التفسير الأولى الموثوقة المسندة، وكتب أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. والقرآن مع أهميته في هذا الباب، لكنه اختصر في جوانب وأوجز في جوانب وأغفل جوانب أخرى من السيرة، حتى جاء بعض المغرضين وقال كل ما لم يرد من السيرة ليس في القرآن فليس بصحيح، وهذا نزعة بعض المستشرقين. والحق أن القرآن ليس كتابا تاريخيا شاملا للأحداث، ولكنه منهج إلهي للبشر يتجاوز إطار السيرة والتاريخ بشكل عام. ولكن هناك أحداث فصلها القرآن فاستوعب الحدث ونتيجة الحدث وقرر الحكم، كما في تبني زيد بن حارثة، وهذا القرآن فيه مفصل أكثر من كتب السير. وثمة ميزة أخرى ينفرد بها القرآن عن بقية المصادر حين إراده للسيرة، ألا وهي تقييم الحدث وتقديره والحكم عليه، بينما تقف جل المصادر الأخرى عند سرد الحادثة فقط، وهذا يتجلى في قصة الإفك. ذكر الله عز وجل الحدث وقومه وذكر الحكم عليه، وإذا ارتبط الحدث في كتب السيرة بالزمان أو المكان أو الأشخاص، فالحدث من السيرة إذا ورد في القرآن أخذ قالبا آخر. وهو أن يتحول إلى مبدأ عام يصلح لكل زمان ومكان إذا تكررت الوقائع. فأحداث السيرة المذكورة في القرآن هي مبدأ للأمة عام إذا وجدت ما يشابه هذه الوقائع. وإذا كانت كتب الدلائل والشمائل والسير جاءت بالأخلاق المفصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وبثت مفرقة، فمن سمات القرآن وخصائصه أنه جمع السمات المتشابهة وضمها إلى بعض وقدمها في أدق صورة من دون ذكر المتعلق، كما في أول سورة المؤمنون وفي آخر سورة الفرقان، بل نزل السور في وصف السيرة وحال المنافقين كما في سورة محمد وفي سورة المنافقون وفي سورة التوبة وغير ذلك. فالقرآن في الحقيقة جامع لأساسيات السيرة وإطارها العام، وعدد غير قليل من التفصيل في السيرة. هذا المصدر الأول وهو رأس المصادر. وأما المصدر الثاني فهو كتب السنة. وكتب السنة اعتناؤها بالسنة كثير، ومادتها أوثق المواد بعد القرآن، بل صحيح البخاري لوحده يكاد يغطي أبرز أحداث السيرة النبوية، فهو في الحقيقة كما سماه الإمام البخاري رحمه الله الجامع، نعم، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه. هذا التعريف والتسمية التي ذكرها ابن الصلاح في مقدمته، وعليها أكثر العلماء، وابن حجر سماه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هناك سنته. ثم يليه صحيح مسلم. وأما السنن الأربعة فأكثرها جمعا للسيرة جامع الترمذي، ثم بعده سنن أبي داود، ثم ابن ماجه، ثم النسائي. ومن أهم الكتب في هذا الباب سنن البيهقي، فقد حوى مادة غزيرة في السيرة، ولكن الكتاب لم يخدم خدمة تليق به بعد. أما كتب المسانيد فالمتربع على عرشها مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، فهو سفر عظيم جمع في طياته 30,000 أو 40,000 من الأحاديث من غير المكرر. وإذا كنا نحتاج عند دراسة السيرة من القرآن إلى كتب التفسير، فإننا كذلك نحتاج عند دراسة السيرة من كتب السنن إلى شروح العلماء. فالسنة تحتاج إلى شروح حتى تكتمل صورة السيرة في الأحاديث المذكورة في هذه الكتب. أما كتب الدلائل وكتب الشمائل، في الحقيقة هذه الكتب إنما هي من عمل أهل الحديث، وقد بثت في السنن وأفردها بعض العلماء، وكتب الدلائل هي التي تجمع المعجزات التي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على نبوته، فهي دلائل النبوة، يعني أحداث أحاديث وسيرة فيها ما يدل على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهي فيها تعداد للمعجزات الواقع على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه سيرة. ومن أقدم من ألف في هذا الباب الإمام محمد بن يوسف الغرياني، توفي 1200، وهو محدث ثقة في كتاب دلائل النبوة، وهذا الكتاب لم يوجد الآن. ومن الكتب أعلام النبوة لأبي داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، وقد نقل منه ابن كثير وأثنى عليه فقال هو كتاب جليل. ودلائل النبوة لأبي نعيم الإصفهاني وهو مطبوع، ودلائل النبوة للبيهقي، وهو من أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب، ولكنه لم يخدم خدمة تليق به. قال الذهبي: عليك به، فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ونور. وأيضا هناك كتب مخدومة ظهرت حديثا، مثل كتاب دلائل النبوة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الإصفهاني، توفي 1335، حقق في 4 مجلدات، مطبوع في دار العاصمة. وهناك أيضا كتاب دلائل النبوة للحافظ جعفر بن محمد المستغفري، هذا متقدم، 432 للهجرة وفاته، ومحقق في 2 مجلدين. وكتب الدلائل فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها المنكر وفيها الموضوع كسائر الكتب. وأما كتب الشمائل وهي التي يقصد بها أصحابها التركيز على ذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وعاداته وفضائله وصفاته، من أهم الكتب في ذلك كتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية قد اختصره وحققه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وعلى الجميع رحمة الله. ومن أهمها أيضا كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه للإمام الحافظ أبي الشيخ الأصفهاني. وأيضا لا ننسى كتاب القاضي عياض الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والذي أثنى عليه جمع من العلماء واعتبروه من خير ما ألف في هذا الباب، ولكن الكتاب عليه انتقادات، ففيه مآخذ وفيه هنات، كما نص على ذلك الإمام الذهبي الذي أثنى على المؤلف والمؤلف وانتقد منهجه، ولكن اعتذر له بكلام جميل فقال رحمه الله: تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء، لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق. قول الذهبي: وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء، لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، والله يثيبه على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل. وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان. ونبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الذهبي، غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات، فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد، ولكن من لا يعلم معذور. وقد خرج أحاديثه الحافظ السيوطي في كتاب سماه مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء. هذا الكتاب ليس كما تقدم كتاب الترمذي وغيره، ففيه ما فيه، ولكنه عمدة في هذا الباب. وممن ألف في هذا المجال حافظ ابن كثير في كتاب أسماه شمائل الرسول، ليس عندي ولكن العلماء يقول هو مطبوع. وكتب الشمائل ككتب الدلائل من حيث الأحاديث، وأما كتب السير والمغازي هذه كتب مختصة في هذا الباب، ومعظم رواياتها مبثوثة في كتب السنن. ولكنها تمتاز عن غيرها بميز أهمها ثلاث: الميزة الأولى أنها تعرض للحادثة من أحداث السيرة بأسلوب قصصي، يأتي على الحادثة من جميع جوانبها، لأن الحديث أهل السنن كل يذكر الحديث والأثر على شرط كتابه، أما كتب السير والمغازي فإنها تعرض الحادثة بأسلوب قصصي بحيث يأتي على الحادثة من جميع جوانبها. الميزة الثانية أن فيها ترتيب للأحداث زمنيا بحسب الوقوع، فليست أحداث متناثرة، هنا وهنا أو متفرقة على الكتب والأبواب كما هو الحال في سائر المصادر، إنما فيها ترتيب الأحداث زمنيا. الميزة الثالثة أنها في المنزلة الثالثة، يعني لم تبلغ مرتبة القرآن الكريم والسنة النبوية في ثبوت الحدث وقوة الإسناد، فإنها تلي من حيث الدقة القرآن الكريم والحديث الشريف. والكتابة في السير والمغازي كتابة قديمة جدا، قد لا يبالغ المرء إذا قال هي ابتدأت قبل تدوين الحديث. فالكتابة في السير ابتدأت في زمن الصحابة، وأبرز الذين اشتهروا في العصر الأول أبان ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، مولود على الراجح قبل 20 من الهجرة، وتوفى على اختيار البخاري ما بين 86 إلى 96. ومن هؤلاء أيضا عروة بن الزبير بن العوام، توفي 94، وعنه أخذ محمد بن شهاب الزهري، وفي الحقيقة إمام هذا الفن، ومنهم فتق التأليف على الحوليات والأبواب، يعني على السنين. وأبرز تلاميذه ثلاثة: موسى بن عقبة، ومعمر بن راشد، ومحمد بن إسحاق. أما موسى بن عقبة فوفاته 140، وهو محدث ثقة، وكتابته في السيرة من أجل الكتابات عند العلماء، حتى قال الإمام مالك رحمه الله رحمكم الله: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. وقال الشافعي: ليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره. وقال يحيى بن معين: كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب. وقد أجمع المحدثون على هذا الأمر، وقد أخذوا منه كثيرا. قال الذهبي في السير في ترجمته: الإمام الثقة الكبير كان بصيرا بالمغازي النبوية، ألفها في مجلد، فكان أول من صنف في ذلك. قال: وأما مغازي موسى بن عقبة فهو في مجلد ليس بالكبير، سمعناها وغالبها صحيح ومرسل جيد، لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة. وقد بقيت حتى روى منها ابن حجر، والآن لا ندري أين هي. وقد نقل عنها ابن تيمية من قبل ذلك وغيرهم. وأما معمر بن راشد فهو متوفى 54، نقل عنه الطبري وابن سعد في الطبقات، وهو مشهور معروف، شيخ عبد الرزاق الصنعاني. وأما محمد بن إسحاق وهو صاحب الباع الطويل في هذا الباب، كان إمام هذا الفن، قال الذهبي: ابن إسحاق حجة في المغازي، وله مناكير وعجائب، وله مناكير وعجائب. فابن إسحاق اختلف العلماء في عدالته، ولكنه في السير مجمعون على إمامته، وفي الحديث حسن الحديث إذا لم يدلس، من علماء من يتهمه بالكذب وغير ذلك، ولكن الحقيقة أنه حديثه حسن. ومغازي ابن إسحاق وسيرته مفقودة الآن، والموجود بين الناس سيرة ابن هشام، لخصها واختصرها وقدمها للناس، وقد أجمع العلماء على مكانتها ومنزلتها، ولكنها في الحقيقة تحتاج إلى زيادة عمل وتمحيص ودراسة، فهي لم تخدم خدمة تليق بها. ثم تتابع العلماء رحمهم الله على التأليف في هذا الباب العظيم، ولم يخلو قرن من مؤلفات. وأهم الكتب في هذا الباب، الذهبي عنده مؤلف، أهم ذلك السيرة النبوية للإمام ابن كثير، وزاد المعاد للإمام ابن القيم. هناك كتاب أيضا مسند جميل للإمام الدمشقي بن ناصر الدين، وهو جامع الآثار في السير ومولد المختار، كتاب نفيس، جامع الآثار في السير ومولد المختار، في 8 مجلدات، طبع مؤخرا. وأيضا الفصول لابن كثير، وعيون الأثر أيضا لابن سيد الناس، كتاب مهم في هذا الباب. والكتاب من الكتب المتأخرة كتاب مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب نفيس، فيه لفتات دعوية وتنبيهات عقدية من أول ما يبدأ به طالب العلم. والسيرة النبوية لابن كثير هو كتاب غزير المادة، غزير المصادر، امتاز بميزة نقد الروايات وفحصها، وإن كان قد أغفل الكثير، ولكنه كتاب عظيم جدا، ظهرت فيه آفاق ابن كثير ومنزلته العلمية، وهو مؤرخ، محدث، مفسر، علامة، فقيه رحمه الله تعالى. وقد اعتمد في مقدمة ما اعتمد الكتب الستة، وسيرة ابن إسحاق والواقدي، والواقدي لم أذكره، هو إمام في هذا الفن، وإن كان متهم هو دون ابن إسحاق، وله سير. وابن إسحاق سيرته بدأت من بداية الخلق والجاهلية، وأما الواقدي فمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن عالما بحال الجاهلية.
وكتاب ابن كثير من أنفح الكتب في السيرة للمبتدئ وللمتقدم، وقد استله من كتابه العظيم البداية والنهاية، وذلك الآن مطبوع مع البداية والنهاية ومفرد. طبعا المحققة الأخيرة في 21 مجلد طبعا دار هجر تحقيق التركي، موجود الكتاب في أوله تعرض للسيرة. أما زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله العلامة صاحب التصانيف الكثيرة، هو في الحقيقة ليس كتاب سيرة مختص بالمعنى الاصطلاحي، ولكنه بحق أول كتاب في فقه السيرة، وهذا أنفع شيء من السيرة، فهو يعرض السيرة عرضا دقيقا ويستنبط منها الأحكام ويستطرد ويعترض ويبين أوهام من وهم، ثم يذكر الفوائد بطريقة بديعة لا تكاد تجدها عند غيره أبدا، فهو من أنفع الكتب في هذا الباب. وابن القيم ألف هذا الكتاب العظيم في حال السفر، فوقع فيه بعض الأوهام كشأن البشر، حتى قال: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، يعني ليس عنده كتاب يكتب منه، إنما يكتب من حفظه. قال: ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود، ليس عندي من يسعفني من أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك فإنما يدل على علو هذا الإمام ورسوخه في العلم، وأنه فلتة من فلتات الزمان، وفيه دلالة على عظم اهتمام السلف بهذه العلوم، وأنهم كانوا يحفظونها عن ظهر قلب مع شدة الدراسة ومعرفة من سبق. فكان رحمه الله يعرض الأخبار ويوفق بينها وينقضها ويبين ضعفها وصحتها، ويعمل النظر في الروايات المتعددة وفي الأسانيد، كما يبين أوهام بعض المؤلفين من سبقه من العلماء رحمهم الله. وأبرز الكتب المعاصرة في زماننا كتابان: الأول الرحيق المخطوب، وهو للشيخ صفي الدين المباركفوري رحمه الله، وهو كتاب سهل التناول واضح الأسلوب، مقسم تقسيما جيدا، وله عناوين واضحة، وقد اختار مؤلفه النصوص بعناية من مصادره الأصلية، واعتمد في الأول على البخاري وكتب الحديث وسيرة ابن هشام وزاد المعاد. وابتدأ كتابه بحالة العرب قبل الإسلام، وبالجملة فهذا الكتاب من أنفع الكتب لعامة الناس والمثقفين الذين يريدون أخذ صورة واضحة عن السيرة النبوية باختصار. وهذا الكتاب نال جائزة عالمية في مسابقة السيرة النبوية في رابطة العالم الإسلامي. فهذا الكتاب مختصر جيد في بابه للعامة. ولكن مختصر السيرة للشيخ محمد عبد الوهاب في جوانب أنفع من هذا الكتاب. ثم أيضا كتاب معاصر آخر وهو السيرة النبوية في ضوء مصادر الأصلية دراسة تحليلية. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية. وأنا لما أذكر الكتب لا عن التقصي، إنما إشارات حتى لا يخلو مكتبة طالب العلم من هذه الكتب المهمة. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد، رسالة طيبة كبيرة الحجم، اجتهد فيها المؤلف أن يطبق مقاييس النقد على الأخبار ويبين جهده في هذا الباب، فجاء كتابا كثير الفوائد، فيه منفعة كبيرة وتدقيق عظيم، ولا يخلو كتاب من نقص، ولكنه من أنفع الكتب في هذا الباب. هذا ما يتعلق بأهم مصادر البحث. والحقيقة أن المطلع على أحداث السيرة في كتب السير والمغازي لما يقارنها بما ورد في السنة الصحيحة يخرج بنتيجة مفادها التقارب الكبير بين صحة الروايات، بل تتطابق المعلومات في أكثر الأحيان. ولكن هذه الكتب لا تخلو من واهيات وضعاف، لأن بعض الاستشراق وتأثر بهم بعض المسلمين أنهم نحوا منحا خطيرا، وهو أنهم بدأوا في الطعن في هذه السير، وهدفهم تشويه صورة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجيل الفريد. ولكن إذا رجع الإنسان للمصادر الأصلية تبين له الحق واجتمعت له صورة مكتملة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. باختصار شديد قبل نهاية الوقت، مدارس السيرة تنوعت وجهات الناس في تناول السيرة إلى مدارس، من أهمها خمس مدارس: المدرسة اللغوية، والمدرسة القومية، والمدرسة العلمية، والمدرسة الدعوية المعاصرة، ومدرسة القصاص. هذه توجهات الناس من حيث تناولهم للسيرة النبوية. أما المدرسة اللغوية هي التي اهتم أصحابها بأن يتناولوا السيرة من حيث اللغة، لأن من نقل السيرة من التابعين فمن بعدهم مثل ابن إسحاق نقلوها بلغة صحيحة، ولذلك اعتنى ابن هشام وإمام لغوي بسيرة ابن إسحاق، وأبعد منها الشواهد التي لا يعرف لها قائل أو تخالف اللغة. وهذا يفيدنا أنك لما تنظر في مؤلف في السيرة تنظر في حال مؤلفه، ما منحاه، فإذا كان لغويا فالكتابة مظنة العثور على ما تحتاجه من غريب السيرة، وهذه المدرسة فيها ما فيها ولكنها موجودة قديمة. النوع الثاني المدرسة القومية، بحيث يتناولون السيرة من ناحية قومية، يعني من ناحية التعصب للعربية وللعرق العربي، فلما وجدوا الأمم الماضية لهم أمجاد والعرب لم يكن لهم ذكر إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا السيرة وتناولوها لا من جهة نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تناولوها بالنظر إلى عرقية عربية، كما فعل طه حسين في كتاب على هامش السيرة، وذكر أن هذه السيرة التي كتبها فيها أشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الفؤاد، ولكن لا تصلح حياة الناس إلا بنوع من الخرافات ونوع من الأحاديث التي تكون لهم كالاسترواح وتكون لهم كالمرح. وذكر أن الذي دفعه إلى هذا ما وجده لليونان من كتب وللفرس من أمجاد صنفوها، فأراد أن يصنف نحو تصنيفهم، فالنظر في هذه التآليف والمصنفات لو نظر الإنسان فيها وأراد أن يستقي منها السيرة سيصيبه نوع خلل في فهم السيرة، وربما قد ينكر بعض المعجزات وبعض دلائل النبوة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء يعرضون هذه الأمور على عقولهم ويريدون نصر مذهبهم بالسيرة فحسب. المدرسة الثالثة المدرسة العلمية، وهي التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على مؤلفاتها، مدرسة العلماء والفقهاء من المحدثين وأهل الفقه الذين اعتنوا بالسيرة فكتبوا السيرة مهتمين بما فيها من أحكام وما فيها من عقائد ومناهج دعوية كان عليها العلماء، كما فعل ابن القيم في كتابه زاد المعاد. فهم هؤلاء كتبوا السيرة ناظرين العلم، وجمعوا فيها ما بين مقتضى العلم ومقتضى القصة أو مقتضى السيرة، وهذه المدرسة هي أنفع المدارس. المدرسة الرابعة المدرسة الدعوية المعاصرة، فالمعاصرون من الدعاء خاصة من لهم توجهات يركزون كثيرا على تعليم السيرة وتدريس السيرة للناس، ولكن في الغالب اعتناءهم بالسيرة تصب في مشاربهم ويؤصل جوانب دعوية يهتمون بها هم دون النظر إلى ما صح وضعف، يذكرون القصص التي لا زمام لها ويؤصلونها عند الناس مع أنه في الأحاديث ما يخالفها ولكن ذكرت في السيرة. مثلا يدندن كثير من الدعاة من حامل هذه الراية حول قصة مثلا حصلت مع عمر وسلمان الفارسي، لما رآه لابسا لثوبين فقال له وقد اعترض عليه أمام الناس لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من أين لك الثوبين، وهذه القصة باطلة لا تصح من حيث الإسناد وهي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث من وجوب السمع والطاعة. كيف صحابي يخالف أمير المؤمنين ويقول له لا سمع ولا طاعة لأجل ثوب؟ هذا لا يمكن، ولكن لما يريدون أن يثيروا الناس يستدلون بهذه القصص. هكذا المنهج في تحريف السيرة، وسيأتينا إن شاء الله غدا في ضوابط السيرة صور واقعية كثيرة انحرف بها بعض الناس فشوهوا بها صورة الإسلام وأدخلوا في الإسلام ما ليس منه. ومن هذا الصنف ظهرت مؤلفات في فقه السيرة ودروس وعبر من السيرة ودراسات في السيرة، مدارس دعوية فيها صواب وفيها خطأ، واستدلوا بأمور مثل ما فعل الغزالي رحمه الله في فقه السيرة، مثل ما فعل البوطي رحمه الله في فقه السيرة، رد عليهم الشيخ الألباني رحمه الله بما استدلوا به من أحاديث واهية موضوعة كثيرة والانحرافات في المنهج خطيرة بينها رحمه الله، وسنقف على بعضها في درس قادم إن شاء الله. المدرسة الخامسة مدرسة القصاص، يعني مدرسة الروايات والقصة دون النظر إلى الحوادث، إنما شغل الناس بالقصص فقط، بل بعض هؤلاء يأتي للقصة من السيرة في صفحة فيدخل فيها من خياله حتى تنقلب إلى كتيب، وهذا خطأ وزيادة، وهذا موجودة كتب تسرد القصص والسيرة كأنها واقع ملموس شهده الإنسان يتماشى مع كل ساعاته وأوقاته، هذا أيضا موجود، وهو مدرسة القصاص يزيدون في القصص وفي السيرة بحيث يحبكونها تخرج في صورة قصة متكاملة من خيالهم، فتنقلب الصفحات إلى مئات الصفحات أو إلى مؤلفات. وهذه مدرسة موجودة قديما وموجودة حديثا بكثرة، قصدهم تربية النشء على الأخلاق الحميدة، وقصدهم أيضا شغل الناس عن الهابط من القصص، ولكن هذا لا يسعفهم. نعم لو يعني صيغت في صيغة قصص مع مراعاة مراد الله عز وجل وضوابط الشرع من غير تجني على النصوص بفهم الإنسان طيب، أما زيادة على ذلك هذا لا يصلح، والله تعالى أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نفسر قول أبا بكر في عظة له فإن عصيت الله فيكم فلا سمع لي ولا طاعة؟ أولا أثبت العرش ثم انقش الصح، ثم عندنا أحاديث إنما الطاعة في المعروف، فإذا عصى الإنسان عصى الإمام لا يسمع له ويطاع في تلك المعصية التي يأمر بها، ليس أن حكمه يسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فارتكاب الإمام للمعصية لا تسقط عدالته، هذا بإجماع أهل السنة خلافا للخوارج الذين لا يسمعون ويطيعون إلا للإمام العدل، وهذا قول باطل. ثم العدل في الإمام يختلف في الأزمان، والعادل من الأئمة كما حكاه ابن تيمية هو من غلبت حسناته على سيئاته وعم خيره بحيث دفع عن الناس الشرور العظيمة، هذا هو العادل من الأئمة، ليس كأبي بكر وعمر، إنما من حيث العموم. وقد قال عدي بن حاتم: يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عمن فعل وفعل، وذكروا الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. ما رأيكم في كتاب فقه السيرة للبوطي؟ لا يعتمد عليه، وفيه كلام كثير، وسأتيكم غدا إن شاء الله بكتاب في الرد عليه، لأن فيه حديث موضوعة مكذوبة اعتمدها، حديث واهية اعتمدها وبنى فقها ليس كفقه العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة. يقول شيخنا: ما رأيكم بكتاب مصانع الرجال في مبارزة والقتال؟ ما أعرف الكتاب. شرح الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. شرح الحديث، ها؟ تحتاج محاضرة. على كل حال أحيلك على شرح مهم، وهو كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب شرحه، وهذا فيه أن الإنسان عليه أن يتقي المشتبهات، إنما يعمل بالواضح، فإذا شك في أمر أو لبس عليه في أمر من المشتبهات عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه ولا يغامر بدينه. والله تعالى أعلم وأعلم. شو هذا بعد؟ ما في أسئلة الآن؟ امرأة تزوجت من رجل ولها بنت من الزواج الأول، فهل يجوز لزوجها أن يكون وليا للبنت؟ محرما نعم، أما وليا في الزواج لا. يقول: هل تنصحنا بقراءة كتاب فتوح الشام؟ ما أعرف في كتاب فتوح الشام، ما أنا ما عندي علم به. هل ينصح بكتاب صحيح السيرة للدكتور أكرم ضياء العمري؟ كتاب جيد، ولكن في كتاب له عليه استدراكات لبعض العلماء، إذا أخذت الاستدراكات يكون طيب. ما هي أول ثلاث كتب يبدأ بها طالب العلم في السيرة؟ السيرة، مختصر السيرة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعده إن أردت التوسع فسيرة ابن كثير رحمه الله، ثم بعده زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. هل يجوز للمرأة السفر إلى العمرة مع مجموعة نساء؟ سفر المرأة لابد له من محرم، ونقل ابن حجر وغيره الإجماع على ذلك، إلا في مواطن وهي أسيرة تحررت من دار الشرك ونحو ذلك، فهذه لا يشترط لها المحرم. أما غير ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم. ولما ذكر أنه لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل من الصحابة: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وفي رواية: إني نذرت أن أخرج في جيش كذا، وإن امرأة طلقت حاجة. وهذا فيه أن المرأة خرجت مع صحبة صالحة ورفقة آمنة، أأمن من نساء زماننا لرفقة الصحابة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. انطلق فحج مع امرأتك. قال ابن حجر هذا يعني ورد بخصوص النساء، فكيف تخرج منه يعني المرأة في هذه الحالة؟ فهذا نص. أما حديث يوشك الضعينة أن تخرج من عدن تأم البيت لا تخاف إلا الله، حديث عدي بن حاتم في الصحيح صحيح البخاري، هذا فيه إخبار عن انتشار الأمن وليس فيه حكم بالجواز، هذا إخبار عما سيحصل في آخر الزمان. أما الحكم ففي حديث آخر تقدم
والمزيد
ذكره
من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.